الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاج بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. كان البحث في المسألة الأولى من القسم الثاني وهو أنه لو فرض أن البائع والمشتري التزم على صرف المبيع في المنفعة المحرمة محضا فهل تكون مثل هذه المعاملة صحيحة وجائزة شرعا أو لا؟ قال الشيخ قدس سره في هذه المسألة بأنه لا إشكال ولا شبهة في بطلان مثل هذه المعاملة وضعا فضلا عن أنها محرمة فيها. ثم أخذ بالاستدلال على هذا المطلب وهو بطلان مثل هذه المعاملة وعدم جوازها شرعا بجملة من الآيات والروايات، وانتهينا إلى هذه الروايات وهي خبر جابر حيث قال سألت أبا عبد الله الصالح عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. طبعا حرام أجرته إذا كانت الأجرة محرمة إذا المعاملة باطلة، وإلا لو لم تكن المعاملة باطلة فلم تكن الأجرة محرمة. الشيخ قدس سره يقول أن هذه الرواية إما أن يستفاد منها ما هو محل الكلام، وهو أن يؤاجر بيته لغرض ماذا؟ أن يؤاجر بيته لغرض أن يباع فيه الخمر، يعني أكو بناء واشتراك من البائع والمشتري على أن يؤاجر هذا البيت أو يستأجر هذا البيت لماذا؟ لغرض أن يبيع فيه هذا الخمر أو يبيع فيه الخمر، وهذا الغرض اكو التزام من البائع والمشتري عليه، حتى اما بنحو الشرط في ضمن العقد او الشرط خارج العقد لا فرق في ذلك. يقول الشيخ اما ان هذه الروايات هي داله على محل الكلام، وهو انه هل يجوز، يسال جابر عن الامام سلام الله عليه، هل يجوز ان اؤجر بيتي لهذا الغرض لهذه المنفعه المحرمه؟ الامام يقول له لا يجوز. واما أن هذه الرواية أعم من ذلك، تقول الرواية أن كل من يؤجر بيته لشخص وهو يعلم أنه سيبيع فيه الخمر فلا يجوز. بعد هذه ليست المسألة الأولى، هذه المسألة المسائل الأخرى التي ستأتي لاحقا، من أنه هل يجوز للبائع أن يبيع المبيع وهو يعلم، مو مشترط على المشتري، وهو يعلم ان المشتري سينتفع منه في المنفعة المحرمة، هل يجوز له ان يبيع او لا يجوز؟ فان قلنا ان الرواية تريد ان تشير الى ذلك المطلب، وهو انه لا يجوز للبائع ان يبيع اذا علم ان المشتري ايضا سينتفع منه في المنفعة المحرمة، اذا هذه يستفاد منها بالاولوية ان المسألة الاولى التي هي محل الكلام ايضا لا يجوز فيه البيع والشراء، لانه إذا كان البيع لا يجوز في حالة علم البائع بأن المشتري ينتفع به، فكيف إذا تبنى واشترط مع المشتري أن يستفيد منه في المنفعة المحرمة؟ فبالأولوية القطعية نقول بأنه في المسألة التي نحن بصددها هو أنه لا تجوز المعاملة وأنها باطلة وضعا وحرام تجليسا. فلهذا قال فإنه هذا الخبر إما مقيد بما استأجره، بما إذا استأجره لذلك، يعني هذه الرواية إنما دلت على حرمة الأجرة في هذا الفرع الذي هو محل الكلام، وهو ما لو التزم البائع والمشتري أو تبايعا على أن ينتفعا بذلك المبيع في المنفعة المحرمة، إما مقيد في هذه المسألة وإما لا. الرواية مطلقة تقول كل بائع إذا علم أن المبيع سيتصرف فيه المشتري بالمنفعة المحرمة فلا يجوز، أجرته حرام. فبالفحوى يدل بالأولوية القطعية، يدل على حرمة المعاملة وبطلان المعاملة في المقام. قال فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك كما هو محل الكلام،
أو بها لم يكن مقيدا بذلك، وإنما كان الخبر مطلقا يشمل هذه الحالة وغير هذه الحالة، أو يدل عليه بالفحوى، أو أن هذا الخبر يدل على ما نحن بقدر إثباته من حرمة المعاملة يدل عليه بالفحوى. ولكن متى تدل هذه الرواية بالفحوى على إثبات ما نحن بقدره من حرمة المعاملة؟ قال بناء على ما سيجي، بناء إذا بنينا على أنه تحرم المعاملة، إذا علم المشتري أن المشتري سينتفع بالمبيع في المنفعة المحرمة. يقول بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم البائع أنه أي المشتري يصرف المعقود عليه وهو المبيع في الحرام. إذا قلنا أن الرواية تشمل حتى هذا المورد، إذا تشمل محل الكلام بطريقة أو لا؟ فلي وين أجل تدل عليه؟ أنا قلت يدل على المطلب الذي نحن بقدر إثباته، يعني إما أن هذا الخبر مقيد بالصورة التي نحن بقدر إثباتها، وإما أنها ليست مقيدة بهذه الصورة، وإنما هي مطلقة فتدل على محل الكلام بالأولوية القطعية. قال نعم، بعد أن ذكر هذا الخبر الدال على أن المعاملة باطلة وضعا وتكليفا، يقول توجد في مقابلها رواية أخرى تدل على صحة المعاملة في مثل هذه الحالة. نعم، في مصححة ابن أذينة قال سألت، طبعا هذا الصحيح المعتبر المصحح، هذه كلها معامل في المرجع بعد. نعم، في مصححة ابن أذينة قال سألت أبا عبد الله عن عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل في السفينة أو يحمل على الدابة الخمر والخنازير، قال لا بأس. هناك كانت يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، هنا يؤاجر سفينته ليحمل. يمكن أن يقال هذه أو بعض دلالتها، لأنه هذه فيها يؤاجر ليحمل فيها، هذه ماكو يؤاجر ليباع، وإنما يؤاجر فيباع فيه الخمر. هناك في تلك الرواية السابقة تقول باع آجر بيته فبيح فيه الخمر، أي ظهور خلاف ما يدعي الشيخ كما سيتبين، أي ظهور ماكو على أنه أكو مانع، أكو تباعد من البائع والمشتري على أن يباع فيه الخمر، ولكنه هنا يمكن أن يقال هناك نحو ظهور في التباني، وهو ماذا؟ قال ليحمل، يؤاجر سفينته ليحمل فيها، إذا لهذا الغرض أي لكي يحمل فيها الخمر ونحو ذلك من الأمور. قال الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس. هنا الشيخ قدس سره يحاول أن ماذا؟ أن يدفع هذه الرواية المعارضة، يقول هذه الرواية نحن لا يمكننا أن نعمل بظهورها، لكنها محمولة، هذه الرواية الثانية محمولة على ما إذا اتفق الحامل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. الشيخ يقول هذه الرواية الثانية وإن كان ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنه هناك شرط ليحمل فيها، إذا قلت أنا آجرت بيتي ليعمل فيه الخمر، هذه ليعمل ظاهرة بماذا؟ يعني لغرض أن يعمل فيها الخمر، يعني اشترطت على المشتري أن يعمل فيها الخمر، ولا أقل من التباني بيني وبينه، ولا لا سؤال أقول ليعمل فيها. موجود عندي ليعمل وهو الصحيح. أنا اشتبه، هذه أكو فالكلمة ما أدري وش بدأ اللي صارت، عفوا مولانا، أحسنتم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته، هل نصحكم لنا؟ لمن؟ يؤاجر، أنا عندي لمن، بس أشوف لأنه هذه الكلمة هذه منين جت في ذهني. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر، الظهور الذي يدعيه الشيخ قدس سره، وهي محمولة على ماذا؟ على ما يتفق فيه الحامل. طبعا هناك عندنا فيباع فيه الخمر، هناك الظهور اقوى على انه اكو نحو من التباني والاشتراط، لانه تقول الروايه يؤاجر بيته مو لمن يبيع فيه الخمر، ويقول يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، فرق بين العبارتين. لو كانت العباره هناك يؤاجر بيته لمن يبيع الخمر، هنا قد يبيع فيه الخمر وقد يبيع فيه شيء اخر، ولكنه هناك تقول يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر مو لمن يبيع فيه الخمر، ومن هنا الشيء قدس سره بعد ذلك بأن الرواية الأولى وهي خبر جابر نص في محل كلامنا وظاهرة في غير محل كلامنا كما سنبين، بخلاف مصححة ابن عذينة عمر بن عذينة فإنها ظاهرة في غير أو نص في غير كلامنا وظاهرة في محل كلامنا كما سيأتي بيانه. لمن يحمل فيها لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال لا بأس. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس أنه يجوز مثل هذا الإيجار، لكنها أي هذه المصححة لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحامل، يعني لم يكن هناك شرط وثبان من البائع والمشتري على أن يحمل في هذه السفينة الخمر والخنازير أو على تلك الدابة. نعم قد اتفق حمل الخمر والخنازير في تلك السفينة أو على الدواب من دون أن يؤخذ، يعني حمل الخنازير أو الخمر من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على ان خبر جابر. حتى قائلا ان يقول للشيخ طب انت باي قرينة تقول ان هذه الرواية وهي مصححة ابن عذينة محمولة على ما اتفق؟ لا، لماذا تقول محمولة على ما اتفق؟ ما هي القرينة التي دلت على ان مصححة ابن عذينة محمولة على اتباع حمل الخمر والخنازير؟ يقول القرين على ذلك هو انه، التفتوا جيدا، وهذا الكلام ايضا تقدم، في ثمن العذرة سحتم ولا بأس بثمن العذرة. هناك قلنا بأنه إذا قرب أن هناك روايتين ضع كل رواية نص في شيء ولها ظهور في شيء آخر، وقد درست الفرق بين النص والظهور في الفصول. إذا كانت هناك رواية نص في شيء وظاهرة في شيء آخر، والرواية الثانية نص في شيء وظاهرة أيضا في شيء آخر، طبعا هذه النصوصية متفقة، فنحمل كل نتصرف في ظهور كل واحدة من الروايتين بنص أخرى. يعني شنو؟ في محل كلامنا إذا قلنا، التفتوا جيدا حتى يتضح المطلب، في محل كلامنا إذا قلنا أن خبر ابن عذينة ماذا؟ نص في التقييد، نص في التقييد. ومعنى نص في التقييد يعني أنه حرام أجرته، هذا نص فيما إذا اشترط القيد وتبانى يا أهل القيد، ولكن له ظهور فيما إذا اتفقت، وظاهرة أيضا ماذا في الإطلاق الذي ذكره أو يدل عليه. إذا افترضنا أن رواية الخبر نص في المقيد الذي هو المسألة الأولى وظاهرة في المطلق، وافترضنا أن الرواية الثانية نص في ماذا؟ نص في المطلق، نص في المطلق وظاهرة ماذا؟ في المقيد. فهنا نتصرف في ظهور كل واحدة منهما بنص الآخر، فيقول ماذا؟ فتكون هذه الرواية التي هي نص ماذا؟ في المطلق. نقول هذه الرواية نحملها على ما إذا اتفق الحمل، لأن المفروض عندنا نص يقول أنه إذا كان اشتراط ماذا؟ حرام. تقدر هذه الرواية ليست ظاهرة ليست نص في الاشتراط، وإنما هي ماذا؟ ظاهرة في الاشتراط بقرينة لمن يحمل فيها. اذا هذا الظهور نتطرق فيه ونحمله على ماذا؟ على الاتفاق في الحامل. باي قرينة؟ بتلك القرينة التي هي النص في انه اذا كان اشتراط فحرام اجرته. فالقرينة على حمل هذا الظهور في مصححة عذينة هو ماذا؟ هو النص الموجود في خبر جابر. ها حتى التعارض السندي ما عاد شغل الان، نريد نشوف التعارض الدلالي يمكن تصحيحه ولا اذا ما استطعنا نجي الى التعارض السندي. ومبنى الشيخ القوم انه اذا لم تكن الروايه المصححه لا يقبلها، لا هو الروايه الضعيفه لو عمل بها الاصحاب ايضا يقبلها، هو مبناه هذا. الان نتكلم نحن على مبنى الشيخ، لكنها اي المصححه محموله على ما اذا اتفق الحامل، يعني انه قد يحمل وقد لا يحمل. طب من اين انت حملت هذه الروايه على اتفاق الحامل بلا اشتراط، مع انه قد يقال انها ظاهره انها بالاشتراط؟ يقول بناء على ان خبر جابر نص فيما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ ما هو انه اذا اشترط لا يجوز، فاذا كانت نص وروايه جاء مصححه عذينة ظاهره في الاشتراط، اذا نرفع اليد عن هذا القبور بالنص الموجود ماذا؟ في خبر جابر. وظاهر بناء على خبري على ان خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيح. يكتب الآن. إذن لكل من الروايتين ظهور ونص، فنتصرف في ظهور كل من الروايتين بنص الآخر كما تقدم بحثه. الآن محل كلامنا هو هذا النص الموجود في خبر جابر والظهور الموجود في مصححة أذينة. نحن لماذا حملنا هذا الظهور الموجود في خبر في مصححة أذينة على ما إذا اتفق الحمل؟ نقول حملناه بقرينة النص الوارد في خبر جابر. وظاهر في هذا عكس الصحيحة، يعني عكس المصححة التي هي مصححة المذكر أذينة. عكس الصحيحة ماذا؟ أنها نص في أنه إذا كان بالاتفاق، وظاهر في أنه إذا كان ماذا؟ بالاشتراط. فهنا نتصرف في ظهور كل منهما بنص آخر كما تقدم تفصيل البحث في مسألة ثمن العذرة جهتم ولا بأس بثمن العذرة. قال فيطرح ظاهر كل من النصين بنص آخر. فتأمل، فإننا ذكرنا في محله بأنه هذا الحامل في بعض الأحيان غير تامين، كما ذكر الشيخ أيضا هذا البحث هنا ونحن تعرضنا له هنا، مع أنه هو الشيء يتنازل يقول إذا افترضنا أننا لم نستطع أن نحل الإشكال الدلالي بين الروايتين، يعني قلنا مثلا أنه كل منهما نص فيما هو نص الآخر أيضا، إما أن كل منهما ظاهر فيما هو ظاهر في الآخر، وإما أن كل منهما نص فيما هو نص فيه الآخر، يعني إما أن الروايتين معا ظاهرة في الاتفاق، وإما أن الروايتين معا ظاهرة ماذا؟ في الاشتراء. واحدة تقول لا بأس، واحدة تقول حرام أجرته، ومن الواضح فيه البأس ولا بأس لا يمكن أن يجتمعا. هنا الشيخ قدس سره يقول إذا استحكم التعارض ولا يمكن فيه إحدى المقدمات التي نقدم فيه بالإطلاق والتقييد ونحو ذلك، فهنا نرجع ماذا؟ إلى إسقاط هذين الخبرين، ونرجع إلى العمومات التي دلت أن مثل هذه المعاملة باطلة، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال ويدل عليه مضافا إلى كذا وإلى كذا خبر جابر، فتفريق خبر جابر عن الاعتبار، ولكن أنه أكل وإيكال بالباطل فلا يسقط عن الاعتبار. إذا نرجع إلى العمومات المتقدمة التي دلت أن مثل هذه المعاملة أكل وإيكال بالباطل، فتكون المعاملة باطلة حتى لو لم نستطع أن نستدل بخبر جابر على إثبات بطلان هذه المعاملة. قال مع أنه لو سلم التعارض، يعني لم نستطع أن نجمع دلاليا كما جمع بينهما بالتصرف في ظهور كل منهما بنص الآخر، لم نستطع هذا الحمل لأنه فيه متأمل. نرجع كفى العمومات المتقدمة أيضا، وهي أنه أكل وماء إيكال بالباطل، إلزام التزام بطرد المبيح في المنفعة المحرمة الساقطة عن نظر الشارع، وأنه أكل وإيكال للماء بالباطل، فيكون تابع مصداقا ومصغرا من قوله تعالى في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أجيب بعد هذه قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا مهم أشير لاحظ هو هذا مضمون بيقول عن أنا أبدأ أقول بأنه إحنا عندنا هنا كم دليل هو استدل؟
استدل
برواية الخطوة. أنا أقول بأن هذه العمومات في محلها، ولكن هنا من استدلال بهذه الفقهاء أولى من الاستدلال بتلك العمومات العامة. هنا عندما تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وضمن أن الشارع أبقى هذه المنفعة والمالية، هذا أكل وإيكال بالباطل أو ليس كذلك؟ طب ليه أنا أستدل برواية صاحب العقول التي هي رواية ضعيفة السند مضطربة المد، ونستدل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ما عن يكون الحواشي ذا الشيء ثاني ما ملتدي أنه اللي قالي بالحواشي مبين كنتم ليس قلتم أن هذه العمومات المتقدمة يعني رواية صحف الأقول من أين تقولون هذا هو؟ من قال؟ أنا بدي أقول من قال أن المقصود من العمومات هنا يعني رواية صحف الأقول؟ أنتم من أين تقولون هذا؟ فأنا بدي أقول لأنكم في القرينة تقولون أن هذه العمومات مراد منها رواية صحف الأقول بلي؟ حواشي وأنا ما أدري حواشي لا وعن على الاسم وقلنا تعالوا ولا تعاونوا على الاسم، وقلنا بالامس لانه اذا قلنا انه لا تعاونوا على الاسم نشمل حتى المقدمات ومنها البيت ويشمل المقام، يشمل المقام بعد ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، وهذا تعاون على الاسم والعدوان وهو عاون يعني قد افترضنا ان خبر جابر لم يمكن الاستدلال به لانه معارض لمصححته بالأذينة، طبعا يبقى عندنا دليل على حرمة مثل هذه المعاملة وضعا وتكليفا او لا يبقى؟ قال بل يبقى عندنا دليل، فانت حتى ان الشيخ لا يكون كذا مضافا الى روايات تعب العقول والايتين اللذين استدللنا بهما في اول الكلام. بل انا انت اقول لا تسقط بعد باعتبار لها معارضة، وخبر جابر قلنا الحج احنا ذكرنا انه شيخ الانصاري ليس مبناه ان القبر لابد ان يكون صحيحا، ولا انتم وجدتموه في عشرات المرات استدل برواية تحف العقود، استدل برواية تحام الاسلام، معنا هذه كل الروايات ضعيفة. وانا انت اقول هذا على مبنى من يرى ان الخبر الصحيح يقدم على الخبر العادي، هذا مبنى. والشيخ لا يقول ولا كيف يستدل انت بحف العقود بدعائم الاسلام بالنبوية الصادقة من العامة؟ لا يعني معنى ذلك انه يراه حجة، ولا كيف يستدل به الخبر اذا لم يكن له معارض وكان ضعيفا يجوز العمل به؟ ولا يجوز الشيخ على مبنى الشيخ يجوز العمل به، فاذا كان حجة يجوز العمل به اذا في مقام التعارض ام غير التعارض هذا المبنى الاصولي للشيخ قدس سره، مو هذا المبنى انه لابد الخبر اما ان يكون صحيحا اما ان يكون معتبرا اما ان يكون ثقة، اما اذا كان ضعيفا فلا يعمل به، هذا مو مبنى الشيخ، مبنى الشيخ ان الروايات الضعيفة اذا عمل بها المشهور ماذا؟ تكون حجة، والروايات الصحيحة اذا اعرض عنها المشهور تكون ماذا؟ تكون ساقطة عن الحجية، لانه في هذه المسألة الاصولية مولانا توجد مسالك ثلاث. المسألة مسألة الأول الذي هو مشهور القدماء إلى زمان الشيخ شيخ الأنصاري وما بعدها تقريبا، هو أن العمل من المشهور بالرواية الضعيفة جابر لضعفها، وأن الإعراض عن الرواية الصحيحة مسقط لحجيتها. هذا مبنى الشيخ عندهم، أنه إذا فرضنا أن رواية ضعيفة سدت ولكن المشهور عمل بتلك الرواية الضعيفة هذا يجعلها حجة. افترضنا ان الرواية صحيحة ولكن المشهور اعرض ولم يعمل وكانها مغلقة، تقول هذا يسقط حجيتها، بل صرح بعضهم انه كلما ازدادت الرواية صحة كلما تبين الاعراض بنحو الاقوى سقطت عن الحجية اكثر. لماذا؟ يقول مع انه هذه الرواية الصحيحة القوية المعتبرة كانت بمرعى ومسمع من فقهائنا المتقدمين وفي كتبهم الحديثية، ولكن مع ذلك لم يمسوا على اساسها، هذا دليل على انهم ماذا؟ لم يعتنوا بها، اذا يعرضوا احضوا عنها، واذا اعرضوا عنها سقطت حجيتها. هذا مسلكه. اول من خالف هذا المسلك من المعاصرين سيد الخول، قال لا الاعراض مسبق للحجية ولا العمل موجب للحجية، الرواية اذا صحيحة نعمل بها ولا اعرض عنها المشهور، والضعيفة لا نعمل بها ولا عمل بها المشهور. ولكنه هذا المسلك الاصولي لو كان يريد ان يلتزم به في الفقه يمكن ان يقال لاتى بفقه جديد، فلهذا في الفقه كثيرا ما احمل هذه القاعدة. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث مسلك الثالث الشهير قدس سره، حيث يرى التفصيل، يقول انه اذا اعرض عن الرواية فيسقط حجيتها، اما انه اذا عمل برواية ضعيفة فلا يجبر ضعفها، تفصيلا بين الاسقاط وبين الجابر. هذه مسائل ثلاثة. الشيخ قدس سره من أصحاب المسلك الأول، وهو أن الإعراض موهن للرواية وأن العمل ماذا؟ موجب لجبر بعض الرواية. هذا سؤالكم صار أنه هذه المسائل تكون بأيديكم حتى بعد شيء مطالب. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها، أي في تلك الأخبار، عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا او صنما. هناك روايات ايضا ستأتي بحثها ان شاء الله في المسائل اللاحقة، وهو انه يسأل الامام عليه افضل الصلاة والسلام هل يجوز لي ان ابيع الخشب ممن اعلن انه يصنعه صنما او صليبا او لا يجوز، ما كتبني، وانما فقط يعلم بانه هذا الانسان اذا اشترى هذا الخشب الذي له منفعة محللة منفعة محرمة يستفيد منه في المنافع المحرمة، فهل يكون هذا العلم من البائع مانعا عن صحة مثل هذه المعاملة او لا يكون؟ يقول مثل مكاتبة ابن أدينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، يعني يجعل منه صليبا، قال لا لا يجوز له ان يبيع. ورواية عمرو بن الحريث عن التوت، يعني خشب التوت، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا أيضا لا يجوز. هنا قد يقول الشيخ وقد يستدل، إلى هذه القد هنا للتقليل باعتبار أنه سيناقش في هذا الاستدلال. يقول وفيه أن حملة تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع يحظى هذه الأخبار المسؤول فيها، يعني هذا اللي هي محل الكلام. يقول الشيخ: وفيه أن حملة تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب هذا بعيد في الغاية. فلماذا؟ لماذا هذا الذوق الفقهي اللطيف؟ لماذا؟ يقول: لأنه أخر شو غرض المسلم أن يشترط على غير المسلم أنه اشتري مني أبيعك هذا القدر بأن تجعل منه صنما وصليبا؟ أي مسلم هذا أنه يقول أبيع هذا الخشب وأشترط عليك أن تجعل من قبوله أنت من النظام؟ بعد إيش مسلم؟ فلهذا يقول أن هذه الروايات حملها على هذا الفرد على هذا المقدار بعيد جدا، لأن هذا أي مسلم يبيع الخشب لغرض مرة ويشترط على المشتري أن يجعل منه صنما وصليبا لكي يعبد به غير الله. ومحل كلامنا احنا الذي نريد ان نثبته ماذا؟ انه هذه الحالة محرمة، وهو انه هل يجوز تجوز المعاملة في مثل هذه الحالة او لا تجوز، وهو الاشتراط. اذا هذه الروايات لا تدل ماذا؟ على الاشتراط، وهذا بخلافه في الرواية التي تقدمت، وهي انه يبيع او يؤجر البيت لغرض او لمن يحمل فيها الخمر والخنازير. يقول: بعيد في الغاية. واضح هذا لماذا بعيد في الغاية؟ قال: والفرق قبل قائل ان يقول بل، وهذا يأتي ويأتي ويقول ولم يأتي والفرق، يعني هذا التوهم الذي يأتي في الذهن. هناك همات أن هذا أي إنسان يؤجر بيته لغرض يطلع الخمر مثلا، يقول الخمر ونحو ذلك هذه من المنافع الموجودة في كل المجتمعات وفي المجتمعات الإسلامية، وواضح أن الإنسان يبيع دكانه ولكن يشترط هذه لأنه لا دين له، لا محظور في ذلك، هذه المنفعة موجودة. أما منفعة أن يجعله صليبا وصنما هذه بعيدة. لا احنا مو بطلبي الان بيان ذلك، ولكنه هذا المنفعه متطور، وهو انه لو فرض انه هذا صاحب المشتري اللي يريد التاجير يقول له احسن، اذا افترض انه هذا ياخذ فلوس اكثر فلوس اكثر حتى انه يجوز له ان يعمل، لا اشتراك تباني، يقول له انا اريد اتفق، واحنا قلنا الاشتراك هو تفهم الحاصل تباني من البائع والمشتري، يعني المشتري عندما يأتي إليه يقول أنا أريد آخذ منك المحل الغرض وأدفع هذا المبلغ، ماذا تقول؟ هو يقول بعتك أو أجرت لك، هذا هو محفوظ، أما يريد أن يجعل منه صنما وصليبا، شنو علاقته؟ هو يبيع الخشب وينتهي، هل تراه صنع منه سريرا أو صنع منه ماذا؟ صنما وصليبا، لا يؤثر في البائع شيء، وإنما هنا في الإجارة يفرق الامر، لاحتمال انه ياخذ ثمن اكثر، لاحتمال ان محله يكون له سمعه اكبر، ونحو ذلك من الاعتبارات الموجوده للناس، فقط يدقق في المجتمعات الاسلاميه بليغ احسنتم احسنتم من يجي يحط عليه صوت بلد بعد باعتبار انه صعب بل هو امور بل انا احسنتم. قال: والفرق فان قال قائل، هذا السؤال سؤالكم هذا دخل المقدر، الشيخ يقول: فان قال قائل ثم ما كتب تعالى انك تقول بعيد ان يشترط انه عندما يبيع الخشب يشترط فيه ان يصنع منه صليب او صنم، وبين المتقدم الذي قلت انه له ظهور وبعد اليد على الظهور، يقول: والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه الف البيت وبيع الخشب على ان يعمل صليبا او صنما لا يكاد يخفى، واضح ولكن مع ذلك نحن نبين لك، فان هذا بيان للفرق، فان بيع الخمر في مكان وصيرورة ذلك المكان دكانا لذلك اي للبيع هذه منفعة عرفية تقع التجارة عليها. من المسلم كثيرا يظهر ان الشيخ قدس سره ايضا في ذاك الزمان ايضا كان يشكو والا يشمة نقول من المسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمة يستجر للمحرمة اختلف المحرمة ولانه اقترب المشتري يقول له انا اريد البيت لهذا الغرض المحرم واتبع لو كان غرض عادي منفعة محللة اتبع كذا ولو كانت هذه المنفعة المحرمة وانت تقبل هذه المنفعة المحرمة انا اتبع الضعف اتبع ثلاثة اضعاف فعلى هذا يتبنى على ان يقع الايجار والاستئجار على هذا يقول هذا كثيرا مما يقع المسلم اما بخلاف جعل العنب خمرا انا ابيع العنب لك على ان تجعله خمرا شنو الفائده للبياض وانت تبيع العنب عندما تبيع العنب هل تقال جعله خمرا او اكل العنب لا فرق في ذلك بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فانه لا غرر للمسلم في ذلك غالبا ايضا ما نفى في الغرب الاعم من اغلب لا يوجد له غرر في ذلك غالبا يقصده اي البائع في بيع عنبه او خشبه وعليه فلا يحمل عليه موارد السؤال يعني موارد السؤال في الاخبار لا يحمل عليه اشتراء لهذه النقطة التي بينها الشيخ قدس سره نعم لو قيل هذا نفس المطلب الذي ذكرناه فيما سبق بالاولويه نعم لو قيل في المساله الثالثه التي تتاتي نعم لو قيل في المساله الاتيه بحرم بيع الخشبي مما يعلم انه يعمله طلبا صليبا او صنما في التقوى نثبت ماذا ان المقام ايضا لا يجوز البيع والشراء اذا كان علم الانسان علم البائع مانعا علم البائع بان المشتري يستفيد من المبيع في المنفعه المحرمه مانعا عن صحه المعامله فكيف لا يكون الاشتراك مانعا عن صحة المعاملة اذا قلنا ان البائع اذا علم ان المشتري سيتصرف في هذا المبيع في المنفعة المحرمة فلا يجوز له ان يبيع فكيف يجوز له ان يشترك المنفعة المحرمة ويجوز له ان يبيع قال نعم لو قيلت المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم انه يعمله صنما لظاهر هذه الاخبار هذه الاخبار المتقدمة صح الاستدلال بصحواها على ما نحن فيه بالنحو الذي بينا الاستدلال قبل ذلك لكن مع ذلك يقول الشيخ قدس سره ولكن الذي سيأتي بحثه ان شاء الله في المسألة الآتية ان هذه الاخبار يعني انه لا يجوز بيع المبيع من البائع للمشتري الذي يعلم البائع انه يعمل صنما هذه معارضة بمثلها سيأتي معارضة لهذه الروايات وهذه الرواية لا تسلم على المعارضة اذا لا يمكن الاستدلال بفحواها ماذا على المقام لكن ظاهر هذه الاخبار التي دلت على انه لا يجوز في حالة العلم معارض اما بمثله او باصرح منه كما سيجي ثم انه يلحق بما ذكر من بيع العنب ثم الشيخ قدس سره يقول لا خصوصية لبيع العنب او لبيع الخشب او النحاس ونحو ذلك كل مبيع كانت فيه منفعة محللة ومحرمة واشترطت على البائع او تبعنا البائع والمشتري على المنفعة المحرمة يكون البيع باطلا يعني لا خصوصية لهذه الامور التي ذكرناها نعم ثم انه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على ان يعملا العنب والخشب خمرا او صليبا بيع كل ذي منفعة محللة على ان يصرف ذلك المبيع في الحرام لماذا؟ لان حصر الانتفاع من قبل البائع والمشتري لان حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون اكل الثمن بازائه اكلا للمال بالباطل بعد ما يستدل بخبر جابر ونحو ذلك وانما بقوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل خلافا للشيخ اللي لم يستدل برواية صحة العقول ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وهذا ايضا ما ذكرناه فيما سبق بانه هل يوجد فرق بين ان يذكر الشرط يعني شرط الانتفاع بالمحرم يكون شرطا في الحال اللازم حتى يكون مجزما او لا لو تضاريا والتزما فيما قبل العقد على ذلك ووقع العقد على ما التزما عليه قبل العقد يقول لا فرق في ذلك ان يكون الاشتراك في ضمن العقد او ان يكون ماذا التباني خارج العقد الالتزام خارج العقد ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور الذي ذكرناه في المسألة الاولى ان يكون مذكور في متن العقد وبين التواضع على الشرط خارج العقد ولكن ووقوع العقد على ذلك الشرط الذي كان خارج العقد. ولو كان فرق فان قال قائل يعني لا يوجد اي فرق بينهما، يقول لا هناك فرق وهو ولو كان فرق فإنما هو في جهة أخرى، وهو أنه هل هذا الشرط لازم أو ليس بلازم، لأنكم درستم في كتاب اللمعة من التجارات أن الشرط في ضمن العقد اللازم ماذا؟ يكون لازما. وأما إذا كان الوعد ابتدائيا أو الشرط ابتدائيا ووقع العقد على ذلك الذي شرطاه قبل العقد فلا يكون ملزما. إذا كان الشرط ضمن العقد اللازم فيكون لازما، أما إذا كان الشرط خارج العقد ولكن وقع العقد على ما اشترطه خارج العقد فهل يكون لازما؟ قال لا يكون لازما. إذا فقط الفرق بينهما هو أنه لازم أو ليس بلازم، أما في بطلان المعاملة فلا فرق بين أن يكون الشرط في ضمن العقد أو أن يكون خارج العقد. أسأل قائلا أن يقول وهو أنه متى يكون الشرط الفاسد لازما؟ أنتم تقولون بأنه شروط الله قبل شروطكم أو المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، وقال شرط ماذا؟ حلل حراما، إذا لا يكون أيضا مؤثما على إلهه. يقول ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدم لزوم الشرط، لا هو في لا فيما هو مناط الحكم هنا وهو البطلان والحرمة التكليفية، لا فرق بينهما بين أن يكون الشرط في داخل العقد أو خارج العقد. ومن هنا يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا. هذه مسألة تحتاج إلى وقت أكثر في الكلام، والحمد لله رب العالمين.